الخامسة صباحا في باريس. النشرة الإخبارية الثانية في صباح مونتي كارلو الدولية، أعدها ويقدمها نبيل شوفان. صباح الخير نبيل.
صباح النور رضا، صباح الخير لكم مستمعينا. والبداية بالعناوين. روبيو ونتنياهو يظهران جبهة موحدة بشأن غزة وفي مواجهة إيران. نتنياهو أرسل مفاوضين إلى القاهرة لمحادثات بشأن استكمال تنفيذ وقف النار وتصعيد إسرائيلي في جنين وطول كرم ونابلس. حزب الله يحمل الجيش اللبناني مسؤولية المواجهة مع مؤيديه، ويحمل الحكومة مسؤولية انسحاب إسرائيل قبل انتهاء مهلة وقف النار. قمة أوروبية طارئة في باريس لمناقشة أمن القارة وأوكرانيا. ماكرون ناقش مع بن سلمان الدور الأوروبي في أي مفاوضات مع روسيا، وبريطانيا مستعدة لإرسال قوات إلى كييف إذا لزم الأمر. الرياض ستحتضن غدا لقاءات أمريكية روسية بقيادة روبيو الذي قلل من توقعاته، وأكد مشاركة كييف وبروكسل بأي محادثات سلام حقيقية. وترامب يتحدث عن لقاء قريب مع بوتين.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم مستمعين. أظهر أمس وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جبهة موحدة حين هددا باستئناف الحرب على حماس والمضي قدما بتهجير الفلسطينيين، وفي وقت تضغط فيه واشنطن لبدء فوري لمحادثات المرحلة الثانية من وقف النار والتي قد تهدد سلامة ائتلاف نتنياهو. فإن الأخير أرسل وفدا تفاوضيا إلى القاهرة لمناقشة استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، فيما تبقى المرحلة الثانية محل التشاور لنتنياهو مع وزراء حكومته المصغرة اليوم، كما ينقل لنا مراسلنا في القدس زياد حلبي.
تلقى نتنياهو اتصالا هاتفيا من الموفد الأمريكي ويتكوف، شدد فيه على ضرورة انطلاق المحادثات فورا قبل أن يقول للقناة 12 الإسرائيلية إن ترامب يريد رؤية تنفيذ المرحلة الثانية وإطلاق سراح جميع الأسرى. نتنياهو يعقد اجتماعا للحكومة الأمنية المصغرة للبحث في المرحلة الثانية من الصفقة التي أرادت إسرائيل أن تكون مجرد امتداد لدفعات إطلاق المحتجزين بدون انتهاء الحرب، فيما يرسل وفدا للقاهرة يغيب عنه رئيسا الموساد والشباك، لا يبدو مفوضا بالبحث في المرحلة الثانية، لكن قد ترسل إسرائيل وفدا رفيع المستوى إلى الدوحة خلال أيام. مكتب نتنياهو الذي تعرض لانتقاد في ظل التراجع عن رفضه البحث في المرحلة الثانية بسبب الضغط الأمريكي نفى أن يكون تعرض لضغط كهذا، وقال إن المرحلة الثانية تتعلق باليوم التالي في قطاع غزة، ولهذا فإن المستوى السياسي يتخذ القرارات بشأنها. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
في غزة قتل 3 من أفراد الشرطة في غارة جوية شرقي رفح، غارة وصفتها حماس بأنها انتهاك لوقف النار، بينما يبقى الوضع الإنساني صعبا للغاية في القطاع الفلسطيني. المزيد مع مراسلنا هناك وسام أبو زيد.
رغم ضعف الإمكانيات لدى الهيئات الفلسطينية المحلية والبلديات والفرق الإغاثية في قطاع غزة، إلا أنها تمكنت الساعات الماضية من انتشال 6 ضحايا من بين ركام المنازل المدمرة في مناطق مختلفة في القطاع. إمكانيات ناشدت السلطات المحلية بإدخالها عبر معبر رفح البري، والتي تشمل المعدات الثقيلة لإزالة الأنقاض إضافة إلى البيوت المؤقتة لأكثر من 1.5 مليون فلسطيني دون مأوى. لكن الجانب الإسرائيلي لا زال يرفض إدخالها رغم أنها من بين البنود المتفق عليها ضمن اتفاق وقف إطلاق النار. من جهتها حذرت وزارة الصحة في القطاع من النقص الحاد في كميات الأكسجين بعد تدمير الجيش الإسرائيلي لمحطات مركزية في عدد من المستشفيات، ولا تسمح السلطات الإسرائيلية بإدخاله ما سيفاقم الأزمات إلى مستويات تهدد حياة المرضى. يأتي ذلك في وقت شنت فيه مسيرات إسرائيلية الساعات الماضية غارات على مجموعة من الفلسطينيين جنوب ووسط القطاع، أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا، وهو ما تعتبره حركة حماس من ضمن الاختراقات التي تهدد بإفشال الاتفاق. وسام أبو زيد، غزة، مونتي كارلو الدولية.
هذا ونقلت وسائل الإعلام كCNN وسكاي نيوز والقاهرة الإخبارية كلها عن مصادر مصرية بأن حماس لم تعد متمسكة بإدارة قطاع غزة. القاهرة أكدت عزمها طرح تصور لإعادة إعمار القطاع بما يضمن بقاء الفلسطينيين في أرضهم. وفيما تعقد 5 دول عربية قمة في الرياض الخميس المقبل لتقديم اقتراحاتها بشأن مصير القطاع الفلسطيني، أبدى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو انفتاحه على هذه المقترحات، وهو يزور اليوم السعودية قادما من إسرائيل على أن يختتم جولته في الإمارات. من جانبه جدد ملك الأردن خلال استقباله وفدا من الكونغرس رفض بلاده تهجير الفلسطينيين، وأكد أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان أمن المنطقة، موقف تطابق مع ما قاله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لرئيس المؤتمر اليهودي العالمي. وفي الضفة الغربية المحتلة، صعد الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في مدن ومخيمات جنين وطول كرم، واقتحم البلدة القديمة في نابلس وسط حملة اعتقالات ومواجهات وصلت زنازين السجن عوفر، كما ترصد مراسلتنا في رام الله شروق أسعد.
اقتحمت القوات الإسرائيلية أحد الأقسام في سجن عوفر الإسرائيلي، واعتدت على الأسرى بالضرب ورش الغاز تحت ذريعة طرق الأسرى على الأبواب. هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير طالبا بحماية الأسرى الفلسطينيين مما وصفوه بجرائم التعذيب والجرائم الطبية والتجويع والقمع والاقتحامات، واصفين المرحلة بالأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة. كما وجهت الهيئة ونادي الأسير نداء للوسطاء بوضع ملف ما يجري داخل السجون الإسرائيلية على طاولة المفاوضات لحماية الأسرى الذين أوضحت شهادات المفرج عنهم عن جرائم ضد الإنسانية بحقهم. فيما شهادات الأسرى من غزة كانت مرعبة، يذكر أن عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية فاق 10,000 وسط اعتقالات يومية بالأخص في الضفة. هذا العدد لا يشمل كافة معتقلي غزة في المعسكرات التابعة للجيش الإسرائيلي، فيما فارق الحياة في الأسر الإسرائيلي منذ الحرب 58 أسيرا فلسطينيا. من رام الله شروق أسعد، مونت كارلو الدولية.
خلال أعلانه تعيين قائد جديد للجيش، اعتبر نتنياهو أمس أن أمام إسرائيل فرصة تاريخية لتغيير الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن بلاده سوف تتولى بدعم أمريكي إنهاء المهمة بشأن إيران المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة بحسب قوله، في وقت تسلمت فيه الدفاع الإسرائيلي شحنة قنابل أمريكية ثقيلة كان قد علقها الرئيس السابق جو بايدن. في لبنان، حمل الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الدولة اللبنانية مسؤولية العمل على تحقيق انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي لا تزال موجودة فيها في الجنوب، واعتبر بأن منع السلطات لطائرة إيرانية من الهبوط في مطار بيروت هو تنفيذ لأمر إسرائيلي، وذلك وسط احتقان سياسي مرده احتجاج أنصار الحزب في بيروت. ومنها مراسلنا أولى نصيف.
رغم انحسار التشنج في الشارع، إلا أن الاحتقان لا يزال في ذروته في علاقة حزب الله بالسلطات اللبنانية بعد أحداث الأيام الثلاثة المنصرمة والمواجهة بين الحزب والجيش اللبناني السبت. مرد الأزمة التي بدأ طابع فقدان الثقة يسودها منع طائرات إيرانية من الهبوط في مطار بيروت، وهو ما أعادت السلطات اللبنانية إبلاغه إلى إيران بتعليق الرحلات بين البلدين إلى 18 من شباط. وكان الجيش أصدر بيانا أفاد فيه أنه نسق مسبقا مع منظمي اعتصام الأحد الذي تحول إلى فوضى وشغب دون التزام التعبير السلمي، كما أورد بيان الجيش، فيما عمد محتجون إلى قطع طريق المطار والتعرض لقواته، ما أدى إلى إصابة 23 عسكريا بينهم 3 ضباط، ما أجبر قوات الجيش بناء على قرار السلطات السياسية على التدخل وفتح طريق المطار. أما حزب الله داعما اعتصام الأحد فأصدر بيانا بدوره ندد بتدخل إسرائيل في الشؤون اللبنانية، محملا الجيش مسؤولية مواجهة أنصاره بقنابل مسيلة للدموع، مستهجنا هذا الاعتداء واعتبر ما حدث محاولة مشبوهة لزج الجيش في مواجهة مع شعبه، وطلب السلطات بالتراجع عن قرار منع هبوط الطائرات الإيرانية في بيروت. نولا نصي، بيروت، مونت كارلو الدولية.
في سوريا، قتل الجيش الأمريكي مسؤولا كبيرا في جماعة متحالفة مع تنظيم القاعدة خلال غارة جوية في شمال البلاد. وفي الساحل السوري، استقبل آلاف من أبناء محافظة اللاذقية معقل رئيس النظام السابق، استقبلوا رئيس السوري أحمد الشرع في ساحة الشيخ ظاهر وسط المدينة. إلى الملف الأوكراني. أعلن الرئيس ترامب أن اجتماعه مع بوتين قد يتم قريبا جدا، وأكد أن بوتين يريد أن يتوقف القتال في أوكرانيا، لكن وزير خارجيته ماركو روبيو قلل من توقعات تحقيق انفراجة في محادثات مع مسؤولين روس ستعقد يوم غد في السعودية. وأكد روبيو أن السلام لن يتحقق باجتماع واحد، وأن جدية بوتين تحددها الأيام القليلة المقبلة. بدوره أجرى الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون اتصالا هاتفيا مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بحث فيه دور المملكة في التوصل إلى سلام في أوكرانيا وكيف لأوروبا أن تلعب دورا رئيسيا بهذا الإطار. الإليزي كان دعا الأوروبيين لفعل المزيد من أجل أمنهم الجماعي في ضوء تسريع واشنطن لتعاملها مع الملف الأوكراني. وتحتضن اليوم باريس قمة أوروبية طارئة تناقش الأمن الأوروبي وأوكرانيا والاتفاق على خطوط رئيسية قبل اجتماعات بروكسل المقبلة. نجوى بن مبارك.
اجتماع طارئ يعقد اليوم في قصر الإليزي بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ويشارك فيه رؤساء حكومات ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا، فضلا عن بولندا وإسبانيا وهولندا والدنمارك، بالإضافة إلى رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية والأمين العام لحلف شمال الأطلسي. الاجتماع الذي يناقش الأمن الأوروبي بالأساس يهدف أيضا إلى تسهيل استمرار المحادثات في بروكسل، إلى جانب تحديد ما يمكن للأوروبيين القيام به لأنفسهم في ضوء تسريع التعامل مع ملف أوكرانيا والمواقف الأمريكية نتيجة لمبادرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن هذا الأسبوع أنه سيلتقي نظيره الروسي في السعودية لبدء مفاوضات بشأن أوكرانيا. ويتزامن هذا الاجتماع مع تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي قال إن أوكرانيا وأوروبا ستشاركان في أي مفاوضات حقيقية لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وهون روبيو من مخاوف في الأوروبيين بشأن استبعادهم من المحادثات الأولية بين روسيا والولايات المتحدة، والتي ستعقد في السعودية خلال الأيام المقبلة.
أيضا رئيس الوزراء البريطاني إذن أعلن استعداده لإرسال قوات إلى أوكرانيا إذا لزم الأمر لضمان أمن بريطانيا وأوروبا وأوكرانيا. أما الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وصل إلى الإمارات في زيارة تحمل برنامجا إنسانيا كبيرا. في برلين نحو 40,000 متظاهر احتجوا وجابوا شوارعها رفضا لحكم اليمين المتطرف، وذلك قبل أسبوع من انتخابات تشريعية يبدو فيها المحافظون الأوفر حظا. مليكة ليشاني.
إذا كان التحدي قادم من واشنطن، الحليف الوثيق لأوروبا بعدما انتقد ترامب ألمانيا بسبب إنفاقها غير الكافي على حلف الأطلسي، هناك أيضا تحول الصين من سوق رئيسي للصادرات الألمانية إلى منافس، فهذا الصراع التجاري الدولي قد يفاقم ركود الاقتصاد الألماني، ناهيك أن هذه الانتخابات شهدت استقطابا طغى عليها صعود اليمين المتطرف، حتى وإن كانت الاستطلاعات تتوقع فوز حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي. وإذا صحت هذه التوقعات سيقع على الحزب المحافظ التعامل مع عاصفة من التحديات، لا سيما مسألة الهجرة، وهو ما يشكل نواة الخطوة الأولى نحو تشكيل حكومة جديدة في ألمانيا.
في النمسا قالت السلطات أنها تعتقد أن طالب اللجوء السوري الذي نفذ هجوم الطعن بالسكين في جنوب البلاد بايع تنظيم الدولة الإسلامية. اختتمت مساء أمس أشغال الدورة العادية 38 لقمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا باعتمادها جملة من القرارات. يحدثنا عنها مفادنا آدم ديابيرا.
أبرز ما حملته القمة الإفريقية هذا العام والتي اختتمت ليلة الأحد في أديس أبيبا هو انتخاب رئيس جديد للمفوضية الإفريقية ونائبته، فقد فاز وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف برئاسة أهم منصب داخل الاتحاد الإفريقي، والذي كان مخصص في الولاية الجديدة لمنطقة شرق إفريقيا بحسب التناوب. هذا فيما كان منصب نائب الرئيس المخصص هذه المرة لمنطقة شمال إفريقيا من نصيب السفيرة الجزائرية لدى إثيوبيا سلمى حدادي، وذلك بعد منافسة دبلوماسية حادة مع مرشحة المغرب. وشهدت هذه القمة أيضا انتقال الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي من موريتانيا إلى أنغولا. وعلى مستوى ملفات الساعة الساخنة، هيمن الصراع في شرق الكونغو الديمقراطية بقوة على أجندة القمة الإفريقية 38، مع تحذير مفوض السلم والأمن في الاتحاد من تقسيم هذا البلد، دون الإشارة إلى رواندا التي تدعم متمردي حركة أم 23. السودان الذي ظلت عضويته في الاتحاد الإفريقي معلقة كان حاضرا هو الآخر، مع ارتفاع الأصوات المطالبة بوقف القتال في هذا البلد، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان. هدم جابرة، أديس أبيبا، مونتي كارلو الدولية.
إذن كنتم تستمعون كما وقع زميلنا آدم ديابيرا موفد إذاعة مونتي كارلو الدولية إلى أديس أبابا. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز العالم.